بل بروس ويلك، المزامير، المحاضرة 24. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 بروس واتكي وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور بروس واتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 24، المزامير المسيانية، المزمور 16. لذلك كنا نبحث في الأساليب المختلفة التي تم استخدامها للدخول بشكل كامل إلى ذهن صاحب المزمور. لقد نظرنا إلى النهج الروحي إذا كنت تريد وضعه بهذه الطريقة، وقد نظرنا إلى المنهج التاريخي فأطلعنا على النقد وفروع النقد الشكلي، ثم نظرنا أمس إلى النهج البلاغي، والآن وصلنا إلى النهج المسياني، أي قراءة المزامير بالإشارة إلى المسيح، أو كما قال أميرالت، حيث نضع أعيننا اليسرى على الملك التاريخي ونبقي أعيننا اليمنى على الملك المثالي الذي يمثله. ولكن قبل أن نذهب أبعد من ذلك، دعونا نبدأ محاضرتنا بالصلاة. يا أبانا، كما قال المرتل، سقطت لنا الخطوط في الأماكن الجميلة، أي أنتم نصيبنا، أنتم ميراثنا. ليس لنا خير غيرك اليوم، لدينا سرور بالتفكير في الابن الذي به سررتم. وقلت لنا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، استمع إليه، ونحن نقرر أن نفعل ذلك. لذلك بينما نتأمل في المزامير ونتأمل في ربنا، نصلي من أجل أن تضيف جوهرا إلى إيماننا، وتنظم فضيلتنا، وثقة في اعترافنا، وهدفا إلى الإخلاص عندما نختبر. أنت مؤلف كل هذه الأشياء الجيدة ونحمدك عليها. لذلك يا رب، مع المرتل، نلجأ إليك باسم المسيح. آمين. حسنا، لقد قسمت المحاضرة إلى عدة أجزاء. هذا الآن موجود في الصفحة 314 من ملاحظاتك. سوف ننظر أولا في تعريف ما نعنيه بالمسيحية، ثم سننظر إلى الخلفية التاريخية لذلك، ثم ثالثا سننظر في العهد الجديد إلى أن يسوع المسيح هو تحقيق المثل الأعلى للمسيح أولا، وبعد ذلك في الجزء الثاني من المحاضرة سننظر إلى المزمور المسياني على وجه الخصوص، وهو المزمور الذي يتعامل مع قيامته، وهو المزمور 16. ولكن أولا وقبل كل شيء، تعريف المسيح. لقد فشلت في أن أضع في ملاحظاتك أصل الكلمة أو مصدر الكلمة. المسيح العبرية هي مشيخ، تمت ترجمتها من اليونانية إلى الإنجليزية باسم المسيح، ولكن العبرية هي مشيخ، الذي يأتي من الجذر ماشوك. مشاخ تعني يرسم، يلطخ، يمسح، يمسح. ورأينا بالأمس كيف يمسح الملك بأن يأتي النبي بقارورته أو قرن الكبش من الزيت. سوف يغمر الملك، وكان يمسح الملك بالزيت العطر، وقلنا بذلك أصبح الملك ملكا لله، لقد تم مسحه وبالتالي تم تخصيصه لله، كما تم التحقق من صحته كملك معين من قبل الله. ثالثا قلنا أنه بهذه المسحة جاء التمكين للملك. إذن هذا هو المعنى الجذري لكلمة المسيح، ويعني الممسوح. والآن عندما نتحدث عن المسيح فإننا نتحدث عن الملك المثالي، نحن نتحدث عن الملك الذي سيأتي في نهاية التاريخ، المثل الأعلى، المثل الأعلى للمملكة الصالحة العالمية. لذلك كتبت في ملاحظاتك إنه تحقيق وعد الله بمنح إسرائيل ملكا مثاليا سيؤسس قاعدة عالمية للبر والسلام في نهاية العصور. لم يكن ينبغي لي أن أقول حسنا نهاية العصور أفضل من نهاية التاريخ على ما أعتقد. والآن ننظر إلى الخلفية التاريخية لهذا اللاهوت، حيث سيرسل الله ملكا مثاليا يقيم الحكم حسب وصاياه العشر، حسب البر في نهاية الدهور. وفقا للرواية الكتابية فإن الأصول موجودة بالفعل في جنة عدن عندما قال الله وحكم على الحية. قال إن المرأة التي تعرفت بنفسها على الحية وكذبه سيتدخل الله، سيضع روحا جديدة في المرأة، لقد كان يضع عداوة في المرأة حتى ترفض الحية وتتحد معه. لقد كانت نعمة سيادية بحتة. لذلك أضع عداوة، قال الله للحية، بينك وبين المرأة وبين نسلها ونسلك. إذن لدينا هنا بالفعل أنه سيكون هناك نسل للمرأة وأن نسل المرأة سوف يدمر الحية ويدمر نسله. لذلك يستمر القول أن نسل المرأة هذا سوف يسحق رأسك ويهلكك، ولكن في هذه العملية سوف تسحق كعبه لأنه سيؤسس هذه المملكة من خلال المعاناة. لقد حصلنا على هذا الحق بالفعل في جنة عدن. كما تعلمون فإن بقية سفر التكوين يتعلق إلى حد كبير بتحديد تلك البذرة التي ستفصل نسل المرأة التي ستنتصر على نسل الحية، في إشارة إلى أولئك الذين يعادون ملكوت الله. لذا أعتقد أن حواء اعتقدت أنه سيكون قايين. لقد تبين أنه نسل الحية وبدلا من ذلك فهو سيف. ثم لديك سلالة شث بأكملها وصولا إلى نوح، ومن ثم سيكون من أبناء نوح سام وليس من أبنائه، وليس حام أو يافث. ثم من أبناء سم سيكون إبراهيم، ومن إبراهيم سيكون إسحاق وليس إسماعيل، ومن ثم فإن ابن إسحاق سيكون يعقوب وليس عيسو. ثم أن يعقوب لديه 12 سبطا، وقيل لنا إنها ستكون سبط يهوذا، وأن الصولجان لن يغادر سبط يهوذا. وهنا ينتهي سفر التكوين، ولا نعرف من سيكون في سبط يهوذا حتى نأتي إلى داود. وهناك لدينا لحظة حاسمة عندما يمسح الله داود ليكون ملكا، ثم يدخل في عهد مع داود ويؤكد لداود أن بيته سيبقى إلى الأبد، وهذا يعني أن سلالته ستكون سلالة أبدية، وهذا سوف يتحقق لأنه سوف يتحقق في الابن الأبدي. تموت جميع السلالات في النهاية، لكن سلالته لم تمت أبدا. وكانت الحية تحاول باستمرار أن تهدم بيت داود. في الواقع في وقت ما أطفأ كل الشموع الموجودة على كعكة عيد الميلاد، إذا جاز التعبير. طقس الملوك يشبه نسل داود أو نسله بالمصباح أو النور. أعتقد أنها بمثابة كعكة عيد ميلاد، وأطفأ جميع الشموع إلا يؤاش الصغير، وحفظ الله مملكته بتلك الومضة الواحدة. وأخيرا ينتهي الأمر بأن يكون ابن داود هو يسوع ابن داود، فيصير الابن الأبدي. أعتقد أن يسوع كان بمثابة شمعة عيد ميلاد خدعة أطفأها الشيطان، لكنه عاد إلى الحياة الأبدية ويعيش إلى الأبد. وهو ليس متأكدا من وجود سلالة أبدية فحسب، بل إنه متأكد من مملكة أبدية. هذا هو مجال الحكم الذي ستحكمه الوصايا العشر، مملكة أخلاقية. وقد استمر هذا الملكوت حتى العصر الحاضر في الكنيسة التي هي ملكوت الله اليوم الذي يؤسس حكم البر، وقد حصل على عرش أبدي رمز حكمه. وهكذا أخذ الله العرش من نسله لفترة من الوقت، لكنه كان دائما ملكا لبيت داود. لذلك إنه مشابه جدا لما فعلته مع أطفالي عندما كانوا أولادي عندما كانوا صغارا، أعطيتهم مجموعة قطر ليونيل، لكنهم كانوا دائما يديرون المحول بالكامل، وهم يحبون رؤية سباق القاطرة حول المسار، وبعد ذلك دائما ما خرجت عن القضبان. وبما أنهم لم يعرفوا كيفية استخدامه، فقد أخذته ووضعته على الرف حتى يتمكنوا من استخدامه بشكل مسؤول. لذا فقد كانت ملكا لهم، ولكن تم أخذها منهم في الوقت الحالي حتى يتمكنوا من استخدامها بشكل مسؤول. وهذا ما حدث في تاريخ إسرائيل، أن أبناء داود فقدوا العرش في فترة ما بين العهدين. لكن في النهاية المسيح، كما رأينا في تفسير المزامير الليتورجية، مزامير التتويج، اليوم الحقيقة هي عرش الله في السماء، عرش المسيح في السماء عن يمين الله. وهكذا فهو عرش أبدي. حسنا، هذه هي الخلفية لبيت داود، حيث ستدوم سلالتكم إلى الأبد، وستدوم تلك المملكة إلى الأبد، وسيبقى هذا العرش إلى الأبد. هذا هو الأصل الحقيقي للرجاء بملك مثالي من بيت داود يؤسس مملكة عادلة عالمية. أمثال موينكل بسبب افتراضاتهم المسبقة بأن سفر التكوين متأخر، لذلك يبدأون ببيت داود. معظم الأكاديميين يفعلون ذلك، لكن السرد الكتابي يعيدنا إلى جنة عدن. حسناً، هذا هو أصل الرجاء المسيحاني وإلى حد ما تطوره. ننظر الآن إلى مساهمة سفر المزامير في هذا التوقع المسيحاني والرجاء المسيحاني. وكما رأينا أن المزامير تخص الملك إلى حد كبير، وكثير من المزامير تمدح الملك وتقدمه بعبارات مثالية للغاية. وهكذا رأينا مثلا في المزمور 2 أنه يقول: اسألني يا ابني أعطيك الأمم إلى أقاصي الأرض وتكسرهم بقضيب من حديد، وأنت لذلك لتأسيس المملكة الصالحة. أو في المزمور 110 رأينا قداس تتويج آخر: انتظار ابن داود وسيجلس عن يمين الله، سيكون ملكا وكاهنا يؤسس مملكة عالمية. لم يفسر جونكل ذلك على أنه توقع لشخص حقيقي، ولم يفسرها على أنها إشارة إلى ملك مستقبلي وإلى المسيح. بالنسبة لكانكل، الكلمة الألمانية كانت هوفستول، وهذا يعني أنه كان غلوا في المحكمة. لقد كانت فكرة مبالغ فيها، ولكن لم يكن من المتوقع أبدا أن يملأ أي شخص مثل هذه الصورة الكبيرة. وعلى النقيض من ذلك، اعتقد موينكل أنها تشير إلى المسيح في كتابه الذي يأتي، وأذكر ذلك في حاشية كتابك. لذلك يمجد المزامير الملك، وبهذه المزامير التسبيح للملك يشرح حكمه من البحر إلى البحر ومن الشاطئ إلى الشاطئ. وهذا في الواقع يوسع العهد الإبراهيمي الذي كان من نهر مصر إلى النهر الكبير الفرات، ويوسعها من بحر إلى بحر ومن شاطئ إلى شاطئ، ويجعلها مملكة عالمية عادلة. في سيف الصفحة 315 أنتقل من المزامير نفسها التي تم غناؤها عند التتويج وربما حتى عيد ميلاد الملك، وفي لحظات أخرى للاحتفال بالملك المثالي والتوقع داود توقع نبوي للملك المثالي. لقد تم غناؤها حقا للملك التاريخي في فترة الهيكل الأول، ولكن ما يحدث عندما يكتمل سفر المزامير فإنه يكتمل في المنفى عندما لا يكون لإسرائيل ملك. لذلك فإن هذه المزامير التي تم غناؤها للملك التاريخي ورسمها في فكرة ما سيأتي أصبحت الآن مرجعا للملك، وأصبحت الآن مستقبلا. هذه المزامير الملكية ملفوفة على المسيح المستقبلي. لذا فالطريقة التي أتصور بها الأمر هي أنه في التتويج على سبيل المثال وضعت هذه المزامير على أكتاف الملك التاريخي الذي قدم للبصر والصوت الأمل في المثل الأعلى، لكن كل الملوك كانت أكتافهم صغيرة جدا وانزلقت منهم الثياب الأرجوانية، لذلك تم وضعهم على الخليفة، لكن كل خليفة كان أصغر إلى حد كبير أصغر من سلفه حتى لم يعد هناك ملك على الإطلاق. لذلك تركت إسرائيل مع خزانة ملابس من هذه المزامير الملكية في انتظار الملك ليرتديها. لم يكن الأمر كذلك إلا بعد أن استحق يسوع أن يلبس هذه المزامير حتى يلبس هذا التوقع والمثال المسيحاني الملكي. هناك عامل آخر يساهم في المسيانية، وهو الأدب المروع من فترة ما بين العهدين. يتميز الأدب الرؤيوي بالثنائية، الثنائية الجذرية. لذا في الأدب الرؤيوي فكرت في العصر الحالي باعتباره مختلفا جذريا عن العصر المستقبلي. علاوة على ذلك يعتقد أن العصر الحاضر هو زمن الخطية والموت والشر. العصر المستقبلي هو عصر بلا خطيئة بلا موت، العصر المثالي. العصر الشرير الحالي تحت حكم الشيطان. العصر المستقبلي تحت حكم المسيح. في هذه الأدبيات من المتوقع الآن أن هذا المسيح الذي عرفه يسوع عن نفسه بأنه ابن الإنسان كان عند الله منذ البداية، وسوف يأتي بقاعدة البر الجديدة هذه إلى الأرض. لذا كان لديهم انقسام جذري بين هذا الدهر والدهر الآتي. لقد رأوا فيه حدثا كارثيا من شأنه أن يفصل العصر القديم تحت حكم الشيطان عن العصر الجديد تحت حكم المسيح. فيقول المسيح وهو يدخل العصر الجديد: رأيت الشيطان ساقطا من السماء. وهذا يعني لوقا 10:18، أي أنه يفقد سلطانه وأنه أعظم من الشيطان وسينتصر عليه. إنه يقدم عصرا جديدا. بالطبع لهذا السبب يأتي يوحنا المعمدان يبشر برسالة التوبة، لأن ملكوت السماوات قد اقترب. هذا هو هذا الحدث الكارثي المرتبط بالمسيح. سيكون الوقت الذي تهلك فيه الأشرار ويكون التائبون عن الخطايا مستعدين للدخول إلى ملكوت البر تحت حكم المسيح. لذلك فهو يصور المسيح يأتي بالروح ويجعل الناس مقدسين، ويصوره كزمن النار حين يكون الدينونة ويحترق التبن ويدخل الأبرار إلى الملكوت. لذلك فإنهم يعتمدون بالتوبة والاستعداد لهذا العصر الجديد في ظل المسيح. كل هذا إذن يدخل في هذا التوقع المسيحاني. ثم نأتي إلى المسيح فيقول يوحنا المعمدان إن هذا هو الملك المثالي وأنا لست أهلا حتى لفك سيور عليه. ولكن عندما يأتي المسيح يصبح من الواضح أنه سيكون هناك مجيئان للمسيح. هناك هذا المجيء الأول عندما يأتي وسيعاني، سوف يتألم من أجل الخطية وسيأخذ على نفسه عقوبة الموت. سيكون في مجيئه الثاني هو الذي يؤسس المملكة المثالية العالمية. لكن في هذا العصر عند مجيئه الأول، عندما سيعاني من أجل الخطيئة وسيختبر الموت، في نفس الوقت يكون قد افتتح بالفعل العصر الجديد. إذن ما هو معروف في علم الأمور الأخيرة هو أنه يفتتح الآن العصر الجديد، لكنه ليس انقساما جذريا. يتحدث يسوع عن أسرار الملكوت وما كان مخفيا. ما هو النموذج القديم لسفر الرؤيا وعصر الشر الحاضر وعصر البر المستقبلي أصبح الآن أكثر اتساعا. إذن لديك ابن الإنسان الذي يزرع بذرة الحنطة، ولكن في الوقت نفسه لا يزال الشيطان يعمل. إنه أدنى من المسيح، لكنه لا يزال فاعلا. إنه يزرع الزؤان وينمو الاثنين معا حتى المستقبل، حيث سيكون هناك مرة أخرى في ذلك الوقت فصل جذري للقمح عن الزؤان أو الزؤام كما نقول. لذلك لدينا الآن نموذج جديد بدلا من مجرد انقسام بسيط. لدينا المجيء الأول عندما كان المسيح يتألم من أجل الخطية والموت، لكنه في نفس الوقت صعد إلى السماء وثبت في ملكوته، لكنه مزيج. وننتظر الاكتمال في نهاية العمر. إذن هذا نوع من الخطوط العريضة في العهد الجديد عندما يكون لدي مجيئي المسيح وجانبي تحقيقه والشكل الغامض. ثم أتحدث في الصفحة 316 عن دور سفر المزامير في العهد الجديد. يتحدث سفر المزامير عن آلام المسيح وأيضا عن أمجاد المسيح. وكما يقول بطرس لكنيسة الشتات قبل المسيح، لم يضعوا معا بشكل واضح كيف كان المسيح سيتألم ومع ذلك سيملك، ولم يستطيعوا أن يجمعوا بين آلام المسيح وملك المسيح. لكن العهد الجديد يخصص سفر المزامير لآلام المسيح وأيضا لانتصارات المسيح، ويوضح أنها تنتمي إلى المجيء الأول والمجيء الثاني. أقول إن العهد الجديد يقتبس مباشرة من العهد القديم 283 مرة، ومن هذه المرات 116 اقتباسات من سفر المزامير. بمعنى آخر 41% من اقتباسات العهد القديم مأخوذة من سفر المزامير. وألاحظ أيضا أن سفر المزامير يستخدم بثلاث طرق مختلفة في العهد الجديد. يتم استخدامه كنص دليلي على أن الله له السيادة على مهنة المسيح وأنه تنبأ بأحداث حاسمة في حياة المسيح. وهكذا فإن المسيح هو تحقيق هذه المزامير التي تنبأت عن المسيح. لذلك على سبيل المثال، وعادة ما يكون ذلك اعتذاريا إلى حد ما، لأنك قد تشعر بالإهانة من حقيقة أن المسيح كانوا يتوقعون أن يأتي المسيح بهذا العصر الجديد، هذا العصر السياسي الذي كان من شأنه أن يدمر روما. ومع ذلك فإن الحقيقة هي أن هذا المسيح سوف يموت. كيف تفسر ذلك؟ على سبيل المثال، أعطى يسوع للفريسيين ورؤساء الكهنة مثلا لصاحب الأرض مع كرمه، ويقول إن صاحب الأرض كان لديه كرم وقد وضع حوله سورا لحمايته، وحفر داخلها معصرة لعصر العنب، وقام ببناء برج مراقبة للاعتناء به، فأعد كل شيء للكرم، ثم استأجر الكرم بينما كان في سفر بعيد. ولكن لما جاء وقت حصاد الكرم، أرسل العبيد إلى الكرمين ليأخذوا ثمرة الكرم. عندها قبض المستأجرون على خدم صاحب الأرض وضربوهم، لقد قتلوهم، رجموهم بالحجارة، فأرسل المزيد من العبيد ففعلوا بهم مثل ذلك. وفي النهاية قال صاحب الأرض: سأرسل لهم ابني. أعتقد أن الخدام يمثلون الأنبياء مثل يوحنا المعمدان الذي رفضوه، والآن يأتي الابن نفسه، أي يسوع المسيح، ففعلوا به كذلك وأمسكوه وقتلوه. ويقول يسوع أن هذا هو الوفاء. ألم تقرأ قط ما كان في المزمور 118 عن الآية 23؟ أعتقد أن الحجر الذي رفضه البناؤون قد أصبح حجر الزاوية الرئيسي. كان يجب أن أواصل الكرم قليلا لأنه قال ماذا يفعل صاحب الأرض، لكنه سيأخذ الكرم، سوف يدمر المستأجرين، فيأخذ الكرم منهم ويعطيه لكرمين جدد، لأناس جدد. وهذا هو تاريخ الكنيسة لأنه أخذ المملكة من إسرائيل وأسلمها. سأفسر المثل: لقد سلمها إلى الكنيسة الأممية ومعظمها من الأمم. وهكذا بحلول القرن الثاني أصبحت الكنيسة أممية بالكامل تقريبا، وقد أعطاها لأشخاص جدد. ويقول إن هذا هو تحقيق النبوة القائلة بأن الحجر الذي رفضه البناؤون، أي المسيح، قد صار رأس الزاوية في الملكوت، لذلك كان رفضهم متوقعا. مرة أخرى لديك مثال آخر، أنا فقط أقدم أمثلة للوفاء المباشر، لديك ذلك في حالة يهوذا، وهذا هو الذي اختاره يسوع، وهو الذي خانه، خان يسوع. ويقول يسوع: هذا هو تحقيق المزمور 41 حيث من تجربة داود عندما كان مريضا في بعض الأحيان وافترى عليه أعداؤه وتحدثوا ضده، ثم يقول: صديقي المقرب، صديقي الذي أثق به والذي تقاسمت معه خبزي، انقلب ضدي. وكان ذلك نوعا من نبوة المسيح ويهوذا، تقاسم معه خبزه وانقلب عليه، فيصبح المزمور نبوءة قد تحققت في يهوذا. هذه إذن إحدى الطرق التي يتم بها استخدام سفر المزامير، يتم استخدامه لتحقيق النبوءة وإثبات الرسائل النصية في مهنة ربنا يسوع المسيح. قد يكون هذا سؤالا كبيرا جدا لطرحه، ولكن إذا نظرت إلى مزمور داود حول تحول أصدقائي ضدي فلن تقرأه أبدا كنبوة، لا، لكن يسوع يقول إنها نبوءة. يمين، كيف يمكنك وضع هذين معا؟ لأن السؤال الذي يطرح نفسه هو أنه عندما تقرأ هذا المزمور في الأصل، عندما يقول داود تلك الكلمات التي خانني بها صديقي الموثوق به، والسؤال هو: هل فهم داود في تلك الحالة أنها نبوءة؟ أعتقد أنه عندما تحدث في قداس التتويج الجالس عن يميني أنه سيكون لديه مملكة عالمية، كانت تلك نبوءة حقيقية. سنرى ذلك في المزمور 16 حيث يقول أن الواحد لن يرى فسادا لا يمكن أن يكون منه. لذلك لديك نبوءة حقيقية من ناحية، من ناحية أخرى لديك التصنيف. عندما تمر بنوع ما فإنك لا تعلم أن هذا النوع مقصود منه أن يكون نبوءة لحدث مستقبلي. وهكذا على سبيل المثال حدث مع بلعام وحماره. بلعام وحماره مثال ملك مؤاب بالق مع بلعام النبي. فكما كانت الحمار لبلعام كان بلعام لبالق، فمثل بلعام مثل الحمار، فالحمار نوع من بلعام وبلعام نوع من ذلك. إذن ما حدث هو أن الحمار تمكن من رؤية ملاك الرب، وكانت له رؤية خارقة للطبيعة، ولكن بالعام لم يستطع أن يراها. هكذا في إتمام هذا الرمز يستطيع بالعام أن يرى ما لا يستطيع بالق ملك مؤاب أن يراه. علاوة على ذلك، هناك ثلاث مرات يرى الحمار ملاك الرب. في المرة الأولى، دعونا نرى ماذا يفعل في المرة الأولى. يذهب إلى الميدان. وفي المرة الثانية سحق قدم بالعام بالحائط. وفي المرة الثالثة استلقى تحته. وفي كل مرة يزداد الأمر إيلاما لبلعام. ونفس الشيء بلعام يعطي ثلاث نبوات. عيناه مفتوحتان على مصراعيهما، ويقول أنه يرى الأشياء. وفي كل مرة يصبح الوحي أكثر إيلاما عندما يرى تسلط ملك إسرائيل على ملك مؤاب. ثم يقول النص أنه في المرة الثالثة التي حدث فيها ذلك رأى الحمار ملاك الرب واستجاب لبلعم متألما. تقول المرة الثالثة التي غضب فيها بلعم. وفي تحقيق النوع، في المرة الثالثة التي يقدم فيها هذه النبوة يقال لنا أن بالاق غضب. ولحظة الذروة هي أنه عندما يريد أن يضرب الحمار يتحدث الحمار بأعجوبة، وهو نوع من بلعام الذي يتكلم الآن بأعجوبة. يقول أن الله فتح فم الحمار، والآن يفتح الله الفم ويضع الكلام في فم بلعام. إذن إنها صورة حقيقية. ما أريد قوله هو أنه بينما يمر بلعام بهذه التجربة فهو لا يعلم أنه هو نوع من الحدث الأعظم. وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي يعمل بها التصنيف. وأثناء مرورك بهذا الأمر فإنك لا تدرك أنه تحت إشراف الله أن تكون صورة لحدث أعظم. ولذلك لا أعتقد أن ديفيد كان يعلم في تلك الحالة تحديدا أنه كان نموذجا. فقط في الإعلانات اللاحقة وفي اختبار يسوع تدرك أنه كان نوعا مقصودا إلهيا. وهنا الوفاء من النوع. لذا ربما يكون من المفيد يا بالطرح سؤال مفيد لتوضيح الأمر. تمام. لذا نعود إلى دور المزامير الذي يستشهد به كنص برهان في قرب المسيح. كما استخدم الرسل سفر المزامير لتعليم العقيدة. لذلك على سبيل المثال، عندما يريد بولس في رومية 3 أن يتحدث عن شمولية فساد الإنسان وخطيته، فإنه يستشهد بالعديد من المزامير للقيام بذلك، بما في ذلك المزمور 14 والمزمور الإزائي الموازي، وهو المزمور 53. لذلك فإن المزامير تعلم النبوة، ويصبح هذا الجالس عن يمين الله جزءا من القداس في اعترافات الكنيسة. هذه هي الطرق الثلاث التي تستخدم بها المزامير. في الصفحة 316 أتحدث عن دور سفر المزامير. يتم استخدامه بثلاث طرق. ثم قلنا أن السيد المسيح أشار إلى المزامير أكثر من 50 مرة. وأخيرا أشير إلى أن يسوع قال أن المزامير تتحدث عنه. من لوقا 24 عندما التقى بتلاميذه في طريق عمواس قال لهم: هذا ما قلته لكم وأنا بعد معكم. ينبغي أن يتم كل ما هو مكتوب عني في شريعة موسى والأنبياء والمزامير. لذا فإن يسوع هو الذي يطلب منا أن نقرأ المزامير عن نفسه. وسأقول المزيد عن كيفية حديثهم عن المسيح في نهاية هذه المحاضرة. ولكن على أي حال، قال يسوع أننا يجب أن نقرأ المزامير بالإشارة إلى المسيح. ومع ذلك فأنا مندهش عندما أقرأ حتى تعليقات الأكاديميين الإنجليين، كم هم قليلون ما يفعلونه أو يقرؤون المزامير في ضوء المسيح كما يطلب منا ذلك. في الصفحة 317 أستشهد ببعض هذه المقاطع الخمسين وأقسمها إلى آلام المسيح وحرارته ومجده. لذلك نتناول المزامير التي تشير إلى آلامه. لذلك عندما يقول في يوحنا: نفسي اضطربت، فهو يستشهد بالمزمور السادس. عندما يسأل على الصليب: لماذا تركتني؟ وهو يستشهد بالمزمور 22. عندما يقول يوحنا: قسموا ثيابي، قسم ثيابي فهي إشارة إلى المزمور 22 على الصليب عندما يقول في أيديكم أستودع روحي، وهو اقتباس من مزمور 31. دون الذهاب كل هذا مكتوب هناك، وليس هناك أي فائدة من قراءتي لك كل ذلك، لكن النقطة المهمة هي أنه يمكنك أن ترى أنه يرى داود كنوع من نفسه أو نبوءة نبوية عن نفسه، ولذا فهو يرى نفسه محققا للتوقعات الملكية. إذن هذه أكثر بكثير من 10 مزامير تتناول الملك. إن سفر المزامير ليس كاملا، ولكن الكثير من سفر المزامير يدور حول الملك، ولذلك فإنهم يشيرون إلى المسيح. لذلك حتى عندما يطهر الهيكل فإن الغيرة على بيته هي التي تخرج من المزمور 69. وهكذا دائما ما تجد في العهد الجديد أن المزامير ترى كنبوة أو رمزا ليسوع المسيح. وهذا يأخذني إلى الصفحة 318، وأنا أتحدث عن أنواع المزامير المسيانية. أقسم ذلك، وهذا يتبع من ديلتس. هناك 4 أنواع: 1 يسمى غير مباشر ونموذجي. لذلك أقول إن داود الملك الأرضي يرمز إلى ابنه الأكبر الملك السماوي. لا أعتقد أن ديفيد كان يعلم بالضرورة أنه من النوع الذي أوضحناه سابقا، لكن في ضوء الوحي الإجمالي فإنك لا ترى التصنيف إلا في ضوء الوحي الإجمالي. في ضوء الإعلان الكامل يمكنك أن ترى كيف أن الملك التاريخي هو رمز لابنه الأعظم ليسوع المسيح. لذا فإن هذه المزامير التي تشير إلى الملك هي على الأقل نموذجية ليسوع المسيح، لأن هذه هي الطريقة التي يقرأها بها العهد الجديد. ثانيا، هذا ما يمكن أن نسميه نبويا نموذجيا، أي أن داود هو رمز للمسيح، لكنه يستخدم لغة للإشارة إلى خبرته المبالغ فيها إلى حد ما، ولكنها تجد تمامها بشكل فريد في المسيح. سيكون هذا على سبيل المثال في المزمور 22 عندما كان داود يمر على الأرجح ببعض الأزمات ويشعر أن الله قد تخلى عنه، ومع ذلك فهو يصف تجربته من حيث الصليب. لذلك فهو يصور عطشه، يتصور أنهم يقسمون ثيابه بينهم. اللغة كما نظرنا إلى المزمور 22 تتجاوز تجربته التاريخية الخاصة، وتصبح في الواقع نبوة عن المسيح عندما تتحقق حرفيا في حياة المسيح. لذلك أنا أسمي تلك النبوية النموذجية. إن معاناة داود وأمجاده ترمز إلى يسوع المسيح، لكن لغته تتجاوز تجربته الخاصة وتجد تحقيقها في يسوع المسيح. إذن هذا هو النوع الثاني، إنه مزيج من النوع والنبوة. بعض المزامير نبوية بحتة، وهذا مثل المزمور 110 عندما قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع الأعداء موطئا لقدميك. يمكنك أن تقرأ نبوة نموذجية لكنها تتحقق بشكل فريد في يسوع المسيح. مزامير تتويج الرب هذه التي رأيناها في المزمور 93 و99 حيث يملك الرب يتم تفسيرها في العهد الجديد على أنها إشارة إلى يسوع المسيح وملكه. إذن هذه هي الطرق الأربع التي أرى أن المزامير تستخدم بها. حسناً، أعتقد أن هذا يمنحك بعض التوجيه نحو النهج المسياني في تفسير المزامير. لذا هذا هو الوقت المناسب لطرح الأسئلة إذا كنت تريد طرح المزيد من الأسئلة. بيل، أنا متشوق لمدخلاتك وإدل مدخلاتك. هل كان الأمر بهذا الوضوح؟ هل الأمر واضح إلى هذا الحد؟ نعم، كان هذا واضحا. بالعودة إلى النبوءة، أحد الأشياء التي لا أعرف إذا كنت قد تعلمتها أو فكرت بها للتو هو أنه في كثير من الأحيان في هذه النبوءات التي لا تبدو وكأنها الفئة الأولى غير المباشرة أو النموذجية. يعني أنا أفكر في خروج هوشع من مصر، لقد دعوت ابني، يعني هذا سؤال عام. هل جزء منه هو أن الله يفعل نفس الأشياء مرارا وتكرارا؟ لذا في المرة الأولى التي يحدث فيها شيء ما لأن الله يفعل الأشياء بشكل دوري، فإنه يصبح نموذجا لما سيحدث. أعني، أعتقد أن السؤال الذي أسمعه كثيرا من الناس هو، كما لو أنهم سيقرؤون مقطعا ما، حسنا، هذه ليست نبوءة. ويقول العهد الجديد إنها نبوءة. لذلك، أبحث دائما عن طرق لتفسير ذلك. لذا، الكتابة هي طريقة جيدة للقيام بذلك. النوع هو إحدى الطرق للقيام بذلك. أعتقد أن الفكرة التي في هوشع من مصر، دعوت ابني. انظر، أعتقد أن هذه إشارة إلى أن إسرائيل هو ابن الله. إسرائيل ترمز إلى ابن الله النهائي. تمام. نعم. لذلك، أرى أنه نوع يمثل روايات ميلاد متى الستة بأكملها. كلهم يجدون تحقيقا في النبوة. لذلك، فإن البعض منهم مباشر جدا مثل بيت لحم مع حكماء بيت لحم، ولكن بعد ذلك مع ذبح الأبرياء، ويرى في إرميا أنه بينما يذهب إسرائيل إلى السبي، يرى ذلك كرمز، ولكن الرمز هو صورة مقصودة إلهيا. يتطلب الأمر الإعلان الكامل قبل أن تتمكن من رؤيته كصورة مقصودة إلهيا. لذا، فإن الرمز هو صورة مقصودة إلهيا لحدث أعظم، لحدث أعظم في المستقبل. تمام. هذا ما أفهمه من خلال التصنيف. إنها صورة لحدث أعظم، ولكنها صورة مقصودة إلهيا. السؤال المطروح بالطبع في هذه المرحلة هو هل نتبع مرشا والأنواع الشرعية الوحيدة هي تلك التي قدمها لنا العهد الجديد؟ أم أننا أحرار في رؤية الأنواع التي لن يتم ذكرها في العهد الجديد؟ أنا من رأيي أنها طريقة لتفسير الكتاب المقدس حيث أننا أحرار في رؤية الأنواع. المشكلة في ذلك هي أنه ليس لديك سيطرة على ذلك. ولكن هناك طريقة أخرى لسماع الله، على ما أعتقد، في الشعر. لذا، أعتقد أنها أكثر من مجرد طريقة علمية يمكننا التحكم بها بشكل كامل. أعتقد أن هناك انفتاحا على الروح في هذه المرحلة. إذن، ما لدينا مع بولس وغلاقية والجبلين، هم نماذج في ذهنه. نعم. حسنا، في الواقع هذا، أعتقد أنه يقول أنه يرمز إلى ذلك. وهذا يعني أنه لم يكن، أعتقد أن ما يقوله هناك عندما كان يرمز إلى ذلك، كان يقول هذا أكثر مما هو موجود في النص. تمام. إذن هذا سيكون أبعد من الأنواع. أعتقد أن حالة ذلك مع سيناء وأورشليم وهاجر وصهيون وسرة، أعتقد أن هذا أخذنا إلى ما هو أبعد مما هو موجود في النص نفسه. يجب أن ألقي نظرة على ذلك أكثر، ولكن هذا هو ردي الأولي عليه. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 24، المزامير المسيانية، المزمور 16.